بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 44 بعد 100، وهي بعنوان دفاع عن السنة للعلامة محمد خليل هراث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها فضيلة العلامة الدكتور محمد خليل هراث بعد أن كتبها وسجلها لتكون حجة على منكري السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأيت أن تكون محاضرة الليلة محاضرة مكتوبة، فيكون دفاعنا عن السنة المطهرة كلاما مسجلا مكتوبا، لكي أقطع الفرصة على الذين يسمعون كلامنا ثم يذهبون فيغيرون ويبدلون ويتزيدون، فلنكن جميعا جنودا للسنة في وقت تهاض فيه السنة وتكون هدفا لسهام الكائدين والعابثين. ثم أما بعد، فإن أعداء الإسلام من اليهود.
هذا عند الشيخ محمد خليل هراث، والشيخ من الغربية، من محافظة الغربية، وعلى التحديد من الشين تقريبا، من الشين الغربية، وكان من علماء السنة، ومن علماء أنصار السنة يوم أن كانت أنصارا للسنة رافعة لواءها. وقد جاهد الشيخ محمد خليل هراث بالدعوة إلى التوحيد في الناس، ونفع الله به نفعا عظيما، وترك مصنفات عديدة رحمه الله. نعم.
فإن أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين لما أعياهم القرآن العظيم أن يجدوا فيه مغمزا وفشلت محاولاتهم
المتكررة، أو بمعنى أصح استحيوا، أو ما أرادوا، لأنه ما يقال طعن في القرآن الناس لا تقبل، لكن لما يقال طعن في السنة، والسنة من جمع بشري، والبخاري يصب ويخطئ وهو رجل وكذا، ها، هذا قد يستهويه الناس. إنما واحد يقول أنا بطعن في القرآن، لا، يبقى كده فضح نفسه. إنما هو في الحقيقة لا يريدون لا قرآنا ولا سنة. نعم.
وفشلت محاولاتهم المتكررة في النيل منه، بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آيات القرآن تألقا وترتد عليهم هم بالخزي والعار.
نعم. وفشلت محاولاتهم المتكررة في النيل منه، بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آيات القرآن تألقا وترتد عليهم هم بالخزي والعار. وكذلك في السنة والحمد لله، لا سقط البخاري بالنيل منه، ولا سقط أبو هريرة رضي الله عنه بالطعن فيه، بقي أبو هريرة وسيبقى، بقي البخاري وسيبقى، وإنما يسقط من عرض نفسه لذلك. والذي يريد أن يعرض نفسه للذل والهوان والخزي والعار والشنار فعليه بمعاداة السنة، فإن الله يقسم ظهر من عاداها ولا يرفع له راية ولا يجعل له حجة إن شاء الله تعالى. نعم.
لما رأوا ذلك عمدوا إلى السنة المطهرة، يسيرون حولها الشكوك والشبهات، ويرومون أن ينالوا منها ما لم يستطيعوا نيله من القرآن، ظنا منهم أنها هدف سهل ومركب وطي. ولم تكن محاولاتهم في حرب السنة وليدة اليوم أو الأمس القريب، بل هي قديمة قدم السنة نفسها.
انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، بل الحرب هذه قديمة، احفظ ديت، قديمة قدم السنة. طيب، وستبقى ببقاء السنة. يبقى هذا الحرب قديمة قدم السنة وستبقى ببقاء، لا يمكن تكون السنة كده هي سنة الأمة بأسرها، يكون الناس أمة واحدة؟ لا، لن يكون الناس أمة واحدة على السنة، بل ستوجد طائفة، وستوجد ثنتان وسبعون طائفة تعادي السنة. السنة طائفة واحدة ستقف كذا، سنة كذا، سبيل واحد، صراط واحد، وستوجه إليه 72 فرقة، كل يريد أن يهدم في السنة ولن يستطيع لذلك سبيل. يعني الآن كل المسألة إننا كيف يوفقني الله إلى أن أكون جنديا من جنود السنة أدافع عنها، لكن هي باقية. لا أهل البدع يسكتوا لما أنا أرد وانت ترد وغيرك يرد، ولن ينتهي العداء، كان انتهى على عهد رسول الله، كان انتهى على عهد صحابة رسول الله. بل العداء موجود. قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، ثلاثة من أربعة راشدين. فالخلفاء الراشدون أربعة، بين آخرهم يوم أن قتل علي وبين موت النبي 30 سنة فقط. 30 سنة فقط عمر الخلافة الراشدة، ومع ذلك قتل ثلاثة من أربعة. ثلاثة من أربعة في 30 سنة، مش في 1300 سنة واربعمائة سنة، ده في 30 سنة. ما زالت آنية النبي موجودة لم تكسر، ما زالت ثيابه لم تبلى، وثلاثة من الخلفاء. يعني نجيب في الأمة أفضل من عمر في زمانه؟ طيب عثمان، طيب علي. يعني قتل خير الزمان عمر، وقتل خير الزمان عثمان، وقتل خير الزمان علي. يعني لو افترضنا أن فتنة سيقتل بها جميع المسلمين، فأكيد آخر رجل سيقتل عثمان لأنه أفضل. لو فتنة ستجتاح المسلمين تقتل المسلمين كلهم، يبقى آخر واحد علي، يبقى آخر واحد عمر. شعار العدل، مثال العدل. أبدا، قتل عمر وبقيت الأم، قتل عثمان وبقيت الأم، قتل علي وبقيت الأمة، مش هو آخرهم قتلا؟ إذن وطن نفسك، لو كان عندك عمر سيقتل عمر، سيقتل عثمان، سيقتل علي، سيقتل فلان، سيقتل علان. إذن الفتن لن تنتهي، موجودة، والنيل من السنة هذا موجود. إيه هذا الفصل هذا؟ يقول لك البحيري ولا عيسى ولا عباس ولا، يا ما سبقه وسيأتي بعده. زي ما قلت لكم دول شوية عيال، يعني أخواني ما فيش أصلا لا لون ولا طعم ولا رائحة. إنما كان اللي من قبل كانت شبهات ومشبهات مركزة، لهذا كانت أئمة أيضا مركزة. نعم،
الخوارج وموقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، مش عايزين مثلا الإخوة لا تتزن تائي مثلا مع كل واحد يتكلم كلمة، يوم الإخوة بقى تجيب بقى الصفحات ويا الله وكثر ولا مش عارف إيه ويعمل وسوي، والإخوة تختلف ويعودهم يرد بعضهم على بعض وكأن المسألة خلاص اختزلت فيه. لا، وطن نفسك على هذا، ولا يخرج من لسانك إلا منطق العلماء ومنطق أهل العلم، منطق أهل العلم. ولا تدخل نفسك في قضايا قد تكون أكبر منك، قد تكون أكبر منك، لكن حدد قضيتك، انقل كلام أهل العلم، هات أبحاث لأهل العلم وانقلها وضعها. لكن مسألة التوليف وانتقاء الأقوال اللي تتوافق مع رأيي واطلع واعمل وبقى لي وبقيت رأس وبقيت كذا، الحقيقة هذا من السلبيات الخطيرة التي تمارس على الشبكة العنكبوتية الآن، والتي قد يدخل فيها بعض الإخوة الأفاضل. لا، أنت كما قلنا من قبل اللي تريد النت وتريد هذه المسألة، فقد اجعلها قناة لنشر كلام السلف واطلع أنت. رد السلف على منكر السنة، رد السلف على منكر كذا، رد السلف على شبهة كذا، وخلاص اطلع منها أنت. هات محاضرة شيخ راس وصدرها للناس، ليه أنت تتكلم أنت؟ لكن صراحة الواحد بتكبر في رأسه ويجي وأخ بس يعلق له، والتاني يقوم يجيب بقى يجمع طول الليل الكلام اللي هو عشان يرد على الأخ الثاني والأخ الثالث والأخ الرابع، ويصبح مطاحنات. وليس هؤلاء جميعا صالحين لإدارة هذه الحلبة، لا، غير صالحين. نعم،
قال الخوارج وموقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم، والذين وردت الأحاديث الكثيرة في ذمهم ومدح من قاتلهم، وأخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كان هؤلاء الخوارج من أشد أعداء الحديث، حتى إنهم لما قبضوا على عبد الله
قلت في الحاشية بيان أبو الحسن الأشعري أن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي، وبيان أن خروجهم على علي والعلة في تسميتهم بهذا الاسم ده في مخارج الإسلاميين. شهر الثاني يقول بأن اسم خارجي يطلق على كل من خرج عن إمام عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. الملل والنحل، يبقى اسم خارجي يتناول يا إخواني يطلق على كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء أكان الخروج في أيام الصحابة أو بعد عهد الصحابة. يبقى الإمام المتفق عليه يخرج هؤلاء عليه. هؤلاء هم الخوارج. وليس باللازم أن يجتمع فيك كل أصول الخوارج، لا لا. عائشة سألتها معاذة قالت ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحروريات أنت؟ قالت والله لست بحروريات ولكني أسأل. قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. مجرد بس تقول ما بال الحائط، ما بال لو خرجت على السلطان. والنبي قال لما قال اعدل الرجل قال يخرج من ضيقه هذا أقوام. إنما يقول لك بقى الخارج اللي يخرج بالسيف ويكفر بالذنوب وكذا وكذا، طبعا ده يبقى استحكمت فيه، لكن اللي خرج على السلطان ونزع اليد فإنه يكون خارجيا. نعم
قال حتى إنهم لما قبضوا على عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه طلبوا منه أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم عبد الله سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقالوا له أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقتلوه على شاطئ دجلة حتى جرى دمه في النهر كشراك النعل، وبكروا بطن أم ولد له كانت حاملا. ولما بلغ ذلك علي رضي الله عنه بعث إليهم أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله، فقالوا كلنا قتله. فقال
فجور، إحنا قتلنا كلنا قتله. نعم.
فقال علي رضي الله عنه الآن طاب القتال،
طاب القتال خلاص. وقتلهم علي رضي الله عنه واتفق الصحابة على قتالهم. نعم.
والتقى بهم في موقعة النهروان حيث قتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون منهزمين. وكان من جماعة القتلى ذو السدي، من جملة القتلى ذو السدي السدية، وهو من الخوارج الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم كذا وكذا. قال فيهم رجل مسدون إحدى اليدين كأن يده سدي، كأن يده سدي امرأة، أو كأنها بضعة لحم،
أو سدي امرأة،
أو كأنها بضعة
لحم تبربر.
لما انتهى المعركة أمر علي رضي الله عنه أصحابه رضي الله عنهم أن يطلبوا هذا الرجل في القتلى، فهبوا فلم يجدوه. فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت.
ابحثوا عنه ما لقوهوش. قال والله ما كذبت ولا كذبت، نفس الوصف الذي وصفه في النبي فين. ففتشوا فوجدوه مقتولا في خربة، فجاء علي وقف عرصيه فكبر، أخذوه في مكان منخفض والناس عليه، المهم وجدوه فكبر علي رضي الله عنهم. نعم.
فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج أنهم الذين طلبوا من عبد الله بن خباب أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه وحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فعل قتلوه. ولا يمكن تفسير هذا الموقف من الخوارج إلا بواحدة من اثنتين، إما أن يكون هؤلاء الخوارج صدقوا بالحديث وخالفوا فيكونوا مشاقين لله ورسوله، فدخلوا بذلك في وعيد قوله تعالى ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، وإما أن يكونوا كذبوا بالحديث. ولكن من المكذب ومن المكذب حينئذ هل هو عبد الله أم أبيه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كذبوا عبد الله وأباه فلا موضع للتكذيب، لأنهم
كان بقى وقتها ما فيش بقى لا جاء عند الترمذي ولا جاء عند أبي داود ولا جاء عند النسائي ولا في مسند عبد المحمد، ما كانش لسه الكلام ده خالص. مثلا ده الكلام ده كان مباشرة عبد الله بن خباب عن خباب عن رسول الله. إيه العلة أنك أنت ترد هذا الحديث؟ وإن كذبوا رسول الله كفروا بذلك التكذيب. وكان موقف هؤلاء الخوارج من السنة سببا في ضلالهم وحيرتهم، لأنهم أخذوا في دين الله ما ضل ضال إلا يوم أن ينحرف عن السنة بفهم سلف الأمة. نعم.
لأنهم أخذوا في دين الله بالرأي واتبعوا أهواءهم ورفضوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة المتواترة كأحاديث الرجم للزاني المحصن وأحاديث المسح على الخفين وغيرها.
نعم.
قال مفهوم السنة قبل أن نبدأ في مناقشة هؤلاء الخصوم فيما يصير
عن الشيخ محمد، هذا الشيخ خليل هراس، شيخ خليل هراس زمان بتكلم عن السنة وكذا، عايزين محاضرة زي ديت لحسان ولا حويني ولا كذا ولا كذا، فين الكلام الجميل ده؟ فين الكلام النيل من هذه الفرق والتحذير من هذه الفرق ومفهوم السنة والرد على منكر السنة؟ فين الكلام هذا؟ كلام المنضبط هذا العلمي، لكنهم ترجموا لسيد قطب وحسن البنا الذين كانوا في عصر هؤلاء ولم يترجموا لخليل هراس ولا عبد الرحمن الوقيل ولا محمد حمد الفقي. هات كتاب علو الهمة لمحمد إسماعيل فيه سيد قطب الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا. هات كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للسيد عفان السكندري البرهامي ستجد فيه سيد قطب ستجد فيه كذا. هات مواقف تربوية لأحمد فريد ستجد سيد قطب وكذا. ما في خليل هراس؟ ما في عبد الرحمن الوكيل؟ ما في محمد حامد فقي؟ ما في عبد الرزاق عفيفي؟ أو هذا مثل رسلان تماما. يوم أن مات الشعراوي في يوم ثلاثاء أو أربع خطب الجمعة الجمعة. يوم أن مات أحمد ياسين قال خذ الحدث مجردا وترجم لأحمد ياسين. يوم أن مات عبد الرزاق عفيفي المنوفي المنوفي ما ترجم له. يوم أن مات الألباني الشامي ما ترجم له. يوم أن مات ابن باز النجدي ما ترجم له. تفسر هذا بإيه؟ أنه ما تلوث ببدعات منذ 30 سنة ولا أنه ما عرف سنة منذ 30 سنة؟ تفسر هذا بإيه يا أخي؟ يا أخي تفسر هذا بإيه؟ شعره نخطب فيه، أحمد ياسين نترجم له، وعبد الرزاق عفيفي في وقت الحدث لا نترجم. المنوفي ده إيه؟ لم يكن مركزي. لو أحد هنا يقول لنا هو من مركز إيه؟ أنت نفس المركز تقريب نفس المركز يعني حتى خليها حتى يعني ولا عين عشان هو مش سبكي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مفهوم السنة. قبل أن نبدأ في مناقشة هؤلاء الخصوم الذين فيما يثيرونه من غبار حول السنة المطهرة، نريد أن نعرف ما هي السنة وكيف تم تدوينها وكيف كانت عناية العلماء بها تحملا وأداء، وما مكانتها في التشريع، وما منزلة أهل الحديث بين طوائف العلماء. فنقول وبالله التوفيق: الحديث أو السنة، تطلق السنة في لغة العرب على السيرة، وطريقة كل أحد هي الأمر أو أمور التي عرف منه الإكثار منها والمحافظة عليها، سواء كانت من الأمور المحمودة أم لم تكن. والسنة والحديث في لسان الشعر
يتفق على الطريق. نعم. والسير هذا بالإطلاق العام. نعم.
والسنة والحديث في لسان الشرع، الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فمثال القول قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
إنما الأعمال بالنيات. ومثال الفعل قول كعب: كان النبي إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. ومثال التقرير قول دابر بن ثمرة: جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يناشدون الشعر يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكن وربما تبسم معه. قد يقول قائل: هذا فيه حجة على الإنشاد. نقول: إنشاد الشعر وإلقاء الشعر ليس هو المشكلة، هذا كان موجودا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حسن بن ثابت: أهجهم ومعك روح القدس. بل بوب البخاري في الإنشاد إنشاد الشعر في المسجد، وأن النبي كان يتخذ حسن بن ثابت مكانا. هذا مو بالمشكلة في الإنشاد، أنشد الشعر وقول الشعر على طريقة العرب، لكن الممنوع ما ذكرنا. طيب، ومثال وصف الخلقي قول علي بن أبي طالب: وصف النبي لم يكن رسول الله بالطويل ولا بالقصير، شتن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المصربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من ثوب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ومثال وصف الخلقي قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا بالاسواق ولا يجلس بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. هذا بيان لخلقه. ولما صارت السنه في لسان الشرع بهذا المعنى اختصت في العرف بالطريقه المحموده، ولهذا يمدح الرجل بقول القائل انه من اهل السنه. السنه لها اطلاقات: السنه باعتبار ما يقابل السنه ما يقابل الواجب، فمعناها انه ما فعله الإنسان معتبرا أمر الشارع على وجه لا إلزام فيه، وحينئذ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه السنة في مقابل الواجب. سنة في مقابل البدعة وما عليه أهل السنة والجماعة من أصول يقابلها البدعة. هذه سنة تقابل البدعة. فالسنة لها اعتبارات عديدة. سنة عند أهل الحديث وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه عند أهل الحديث. نعم.
قال: متى دونت السنة؟ أما تدوين الحديث فليس كما يزعم الخصوم والأعداء من أن الحديث تأخر تدوينه بعد عهد النبوة صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، بل قد بدأ التدوين
مثلا في المئة الثانية مثلا كما يقال.
نعم. بل قد بدأ التدوين منذ عهد النبوة، حيث كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينهاه عن ذلك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
هذا في مرحلة من المراحل، وإلا فالأمة متفقة على أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية. نعم.
وأبو هريرة رضي الله عنه حافظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، وكان أكثر الصحابة رضي الله عنه رواية للحديث، ولهذا كان موضوع طعن هؤلاء الطاعنين، وكان ابن عمرو
لأنهم إذا أسقطوا أبا هريرة فقد أسقطوا جملة كبيرة من الأحاديث، كما أنهم إذا أسقطوا بخاريا ومسلما فقد أسقطوا جملة كبيرة من الحديث. وبهذا يتبين لك لماذا الطعن في أبي هريرة بالذات، لماذا الطعن في البخاري بالذات، لماذا الطعن في أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب بالذات. إن الطعن في كل هؤلاء طعن في ميراث الأمة الصحيح السديد الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان ابن عمرو
بصحيفته الصادقة. نعم.
وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي: هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو عهد إليكم بعلم لم يعلمه الناس لم يعلمه الناس؟ قال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أوصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه عن الناس إلا أن يعطي الله عبده فهما في كتابه، وإلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج علي صحيفة كان مكتوبا فيها بعض الأحكام المتعلقة بالديات العقل وفكاك الأسرى وألا يقتل المسلم بالكافر.
نعم، إذا كان في كتابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: اكتبوا لأبي شاه. نعم.
ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. وكانت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء،
وكانت كتبه تعتبر من الحديث المكتوب، فالنبي لم ينهى عن كتابة الحديث نهيا مطلقا، بل رخص في ذلك لبعض أصحاب. ولما قال له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي خاتما نقشه محمد رسول الله. وبعد وفاته كان حديثه محفوظا في صدور أصحابه، ونشط صغار الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وغيرهم في جمع الحديث الذي كان عند غيرهم من كبار الصحابة ليضموه إلى ما سمعوه بأنفسهم. فكان ابن عباس يده إلى كبار الصحابة يجلس على أبواب دورهم ينتظر خروجهم ليسمع منهم ما حفظوه من أحاديث. وفي ليلة شديدة البرد ذهب فجلس على باب رجل من الأنصار ومكث ينتظر حتى خرج الأنصاري، وقال له: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أجلسك هنا؟ لما لم تطرق الباب لأفتح لك؟ قال: حاجتي إليك هي التي جعلتني أجلس على باب دارك وأخذ منه ما عنده من الأحاديث. ولما فتحت مصر والأنصار وتفرق الصحابة في البلدان أخذوا يروون ما كان عندهم من حديث لتلامذته من التابعين. وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون، أمر الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز بتدوين السنة. يبدأ التدوين الأكبر، يعني التدوين الأكبر، لكن ابتداء التدوين كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب إلى علماء الأبصار يقول: انظروا ما عندكم من السنن والأثار فاجمعوها، فإني أخاف ضياع العلم وذهاب العلماء. فيكون صنيع عمر بن عبد العزيز هنا كصنيع عثمان في جمع المصحف هذا الجمع، لكن كان المصحف مكتوبا ومجموعا قبل ذلك. نعم. ولكن النبي في أول الأمر نهى عن الكتابة حتى لا تختلط الأحاديث بالقرآن، ثم إنه سمح بكتابة بعض الأشياء التي لا تتعارض مع هذا الغرض، ثم بعد ذلك اتسع هذا التدوين وأخذ صفة معينة في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقام بذلك عدد وافر من التابعين. ولما جاء مالك إمام دار الهجرة دون موطأ في الحديث، وده يعتبر من أول الكتب التي صنفت في هذا في السنة. ولهذا قال الشافعي أصح كتاب ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطئ مالك، لأن البخاري ما كان قد صنف بعد، لأن الموطأ أسبق. نعم، بإشارة من خليفة العباس أبي جعفر المنصور توخى فيه منتهى الدقة والتحري، فكان لا يروي إلا عمن عرف بالضبط والإتقان. ويقول مالك: لقد أدركت في هذا المسجد أي النبوي 70 ممن يقول قال فلان قال رسول الله، ولو أن أحدهم أؤتمن على بيت مالي لكان أمينا عليه، ولكني ما أخذت عنهم، لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. فالديانة والصلاة والاستقامة وكذا وكذا شيء، والرواية شيء آخر. الرواية قائمة على الضبط والعدالة، فقد يكون عدلا لكن ليس ضابطا، فحينئذ لا يكتب عنه الحديث. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
قال: جهود العلماء في تدوين السنة وبيان مقبولها من مردودها. قال: وتوالت جهود العلماء في تدوين الأحاديث، فألف الإمام أحمد بن حنبل مسنده الذي جمع فيه معظم ما عرف في عصره من حديث، وأراد أن يكون مسنده
جهود العلماء في تدوين السنة وبيان مقبولها من مردودها. هذه طبعا جهود جبارة جبارة، وفق الله عز وجل الأمة إليها. نعم.
قال: وأراد أن يكون مسنده إماما للناس. ولما نشطت حركة الوضع للحديث، وكانت الكوفة هي المركز الرئيسي لتلك الحركة، قام العلماء بوضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا مقبولا، وهو أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذوا يبحثون الأسانيد ليميزوا بين قويها وضعيفها، ووضعوا علم الجرح والتعديل لوزن رجال الأسانيد. وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة. قال: يعيش لها الجهابذة.
الله أكبر الله أكبر. هذه الأحاديث الموضوعة، يقولون عبد الله بن مبارك، هذه الأحاديث الموضوعة اللي وجدت الآن، كل يحدث بحديث لم يقله النبي. قال: يعيش لها الجهابذة، فيميزونها ويفندونها. نعم.
وفي هذا العلم من الدقة والتحري ما لم يقع في أمة من الأمم قبل المسلمين.
نعم، لا شك ما وقع في أمة أبدا قبل هذه الأمة. الأمة ما أسندت أي قول سائر الأمم، أما هذه الأمة أسندت جميع الأقوال التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ميزوا ما قاله النبي وما قاله غيره، ثم ما قاله الصحابي، ثم ما قاله التابعي، ثم ما يقوله العلماء، وإلى الآن والحمد لله السلسلة موصولة. بل هو من أبكر العلوم في عمر أمة الإسلام. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
فالراوي يعرف تاريخ حياته وتعرف مروياته كلها، فإن وجد في تاريخ حياته ما يخدش مروءته أو ما يشير إلى اتهامه بشيء من الكذب أو الفسق أو الخروج عن العدالة ولو مرة واحدة في حياته، ترفض الرواية عنه.
ووضعوا بقى حيثيات في قبول الرواية فيما يتعلق بالراوي وفيما يتعلق بالمروي، ووضعوا علم الرجال وما يتعلق بهم، ثم علم الجرح والتعديل، متى يقبل هذا ومتى لا يقبل، هذا الراوي يقبل في فلان ولا يقبل في علان، هذا الراوي يقبل في الفترة الزمنية الفلانية ولا يقبل في الفترة الزمنية العلانية لأنه اختلط، هذا الراوي إذا عمى عن لا يقبل إلا بالتصريح بالسماع، هذا الراوي إذا عمى عن يقبل حديثه. غاية في الدقة، وعرف كل واحد وطبقته ودرجته، ثقة غير ثقة، ثقة غير صالح، شيخ. نعم.
واشتهر في هذا الفن من الجهابذة النقاد يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وابن حبان أبو حاتم البستي والدار قطني وأبو زرعة الرازي، لم يتركوا رجلا من رجال الإسناد إلا وفحصوه فحصا دقيقا ودرسوا حاله دراسة وافية وألفوا كتبا في الضعفاء والمتروكين والمجهولين من الرجال.
والثقات، في الثقات ألفوا، في الضعفاء ألفوا، في المتروكين ألفوا، في المجهولين ألفوا، في المدلسين ألفوا، ميزوا تمييزا عجيبا. لهذا إذا أردت أن تبين معدن هذه الأمة، أخرج كتب الرجال، أخرج علم الجرح والتعديل الذي للأسف الشديد صار علم التطاول عند من لم يفقه طريقة العلماء والسلف في الجرح والتعديل، ولهذا علم وضيء، علم قائم على الإنصاف والورع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، ولا يتكلم في الرجال والطوائف وكذا، ولا يتكلم في الرجال والطوائف إلا بعلم وورع، إلا بعلم وورع، وكان ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى غاية في هذا الباب. نعم.
قال: أقسام الحديث. وقسموا الحديث بحسب إسناده إلى الصحيح والحسن والضعيف والمتروك والموضوع، وتكلموا عن أحوال الأحاديث المختلفة وعللها، وبيّنوا أحكامها.
الصحيح والحسن وكلاهما مقبول، فالمقبول صحيح وحسن، صحيح بقسميه لذاته ولغيره، وحسن بقسميه لذاته ولغيره، وضعيف ومتروك وموضوع. فالضعيف له طرق قد يشتد بها قابلة للانتهاض، والمتروك هذا حديث المتهم بالكذب هذا يترك، والموضوع حديث الكذاب الصرف. نعم. ولكل حديث رتبته، هذا الصحيح لذاته الذي نقله العدل تام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فان خف الضبط مع الطرق فهو صحيح لغيره، فان خف الضبط مع عدم الطرق فهو الحسن لذاته، فإن ضعف وقوي بطرقي فهو الحسن لغيره، فإن بقي غير مشدود فإنه ضعيف، وهكذا. نعم.
وتكلموا عن أحوال الأحاديث المختلفة وعللها، وبيّنوا أحكامها، فتحدثوا عن المرسل والمقطوع والمعضل والشاذ والمنكر،
ما يتعلق بالإسناد، وتعارض مع الاتصال، فهناك المعلق وهناك المقطوع وهناك المعضل وهناك المرسل وهناك المنقطع، هذا مباحث الإسناد التي تتنافى مع الاتصال، وهناك البدعة، وهناك ما يتعلق بالمتن فيما يتعلق بالشذوذ والعلة. نعم.
وعدوا ذلك من أقسام الضعيف، وتحدثوا عن أسباب الوضع، وبالجملة فإنهم لم يتركوا شيئا يتعلق بالحديث إلا أوفوه بحثا ودراسة، فحفظوا بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذبوا عنها الدخيل والموضوع. لما أراد البخاري تأليف صحيحه اشترط لذلك شرطين، أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه، والشرط الآخر أن يكون قد لقيه وأخذ عنه.
أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه، والثاني
أن يكون قد لقيه وأخذ عنه، ولكن مسلما اكتفى بالشرط الأول وهو المعاصرة، ولكن ولهذا كان صحيح البخاري في الدرجة الأولى من الصحة، وإن كان صحيح مسلم أحسن ترتيبا من صحيح البخاري.
سهل صحيح مسلم أسهل، لكن البخاري أصعب، في أنه رحمه الله تعالى وضع الحديث الواحد في عدد من الأبواب، وبوب على كل حديث، وذكر النكات التي تتعلق بالمتن في التبويب، والنكات التي تتعلق بالأسانيد في الطرق المتعددة لهذا، فكان أصعب. فالبحث عن الحديث في صحيح البخاري مظنته بعيدة عنك، أما صحيح مسلم هذا معروف وسهل، فأنه يجمع الأحاديث في الموضع الواحد ويأتي بالطرق، ويجعل هذه الأحاديث ضمن التبويب المشهور، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب كذا، فهو أسهل من هذه الناحية. إذا أردت حديثا في الصلاة عند مسلم فلن تجد إلا في الصلاة، لكن إذا أردت حديثا عند البخاري حتى لو يتعلق بالصلاة تجده في أبواب عديدة بحسب الفقه الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. فالمسلم من جهة الترتيب والسهولة والوصول إلى الحديث بسهولة تجد من هنا أيسر. أما البخاري فسبحان من أعطى البخاري رحمه الله، فكتابه كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب تفسير وكتاب عقيدة وكتاب سيرة، كتاب دسم. سبحان من وفق البخاري لهذا الكتاب حتى صار يعني صعوبته ميزة، لكن بالنسبة للمبتدئ نعم مسلم أسهل، إنما بالنسبة للبخاري لا، صعوبة البخاري هي ميزة البخاري. فقه البخاري في التبويب والتقطيع هذا أشياء عجيبة جدا في استنباط البخاري رحمه الله، حتى إنك تجد إلى اليوم أبواب مغلقة، تبويبات مغلقة لا يدرى موضع الشاذ من الحديث منها، لأن البخاري قد يضع الباب معتمدا على حديث لم يضعه أصلا في صحيحه، وإنما وضع بوب بحديث صحيح لكن ليس على شرطه، فيأخذ التبويب بما صح، والحديث قد يكون قريب المعنى أو لا قريب. يعني صعب البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته، صعب، حير العلماء في هذا الأمر. نعم.
واتفقت الأمة كلها.
يعني إذا حصل شرط البخاري المعاصرة مع اللقي ولو لمرة واحدة، أما شرط مسلم فالمعاصرة مع إمكان اللقي. نعم.
واتفقت الأمة كلها إلا من شذ وألحد على تلقي حديث الصحيحين بالقبول، فإذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فحكمه حكم المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، ويكون منكره أشبه أن يكون كافرا والعياذ بالله.
نعم.
مكانة السنة من التشريع، وأن مكانة السنة من التشريع فقد أجمعت الأمة كلها على أنها هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. قال: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه، فهو من هذه الناحية مثل القرآن الكريم، وليس بينهما في من فرق إلا أن القرآن هو الكلام المنزل على رسوله للإعجاز وتحدي مصاقع العرب به، وألفاظه مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأمين الوحي جبريل عليه السلام أن يبدل منه كلمة بكلمة أو حرفا بحرف. وأما الحديث فليس مقصودا به التحدي، ولا يجب أن يكون اللفظ من عند الله تعالى، بل يجوز أن يكون الموحى به هو المعنى، وقد صاغه النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة التي يرويها المحدثون. وآية ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه.
نعم. فمنزلة السنة من منزلة القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الرسول أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالشريعة فالسنة في شرعيتها وتشريعها وحكم العمل بها كالقرآن، واجب العمل بها وعدم التفريط فيها وعدم الرد لها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فقط إلى الله والرسول. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وعن حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن.
إذا السنة وحي، إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوة. نعم.
فالسنة فوق أنها بيان للكتاب وتفصيل لمجمله، قد تأتي بأحكام زائدة على ما في الكتاب، كالمسح على الخفين فإنه ليس في القرآن، وتحريم كل ذي ناب من السباع.
وصح أنه في القرآن بقراءة الجر، فعلى قراءة الجر سحب رؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر يكون المسح على الخفين. نعم.
وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
فيقال السنة إما مفسرة تفسر ما أشكل وتفصل ما أجمل وتؤسس. لما سأل الصحابة والحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود عن قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما سألوا عن الظلم فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا كالظلم في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا جاء في القرآن الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، ولكن تفاصيل ذلك والأنصبة وغير ذلك بيّنته السنة. وهناك أحكام أسستها السنة، أي لم ترد في القرآن لا إجمالا ولا إشكالا، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أن الله ذكر المحرمات في القرآن وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعندنا أيضا تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا أيضا في السنة، مع أن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى غير ذلك. ولهذا لا غنى عن السنة أبدا، والراد للسنة كالراد للقرآن تماما. ولهذا أجمع العلماء على كفر منكر السنة، من أنكر السنة كفر. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: بما تحكم؟
إلا رسالة الظفر يعني إن لم يقروه وتعين عليهم ضيافته فله أن يعقبهم بمثل قراء، يعني يأخذ منهم ما تقوم به حاجته. نعم. ولما أخذ العلماء حكما وهو أن الرجل إذا كان له حق على آخر والثاني جحده مع استقرار الحكم الحقي ولا نزاع فيه، أنه إن تمكن من أخذه من غير مضرة أنه له ذلك. نعم.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي رسول الله أو لما يرضي الله ورسوله. قال: والقرآن الكريم.
نعم، هذا من جهة الإسناد ضعيف لكن العمل عليه والأمة قد قبلته. نعم.
والقرآن الكريم يرشد إلى وجوب اتباع السنة والأخذ بها كمصدر ثان للتشريع. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر بطاعة الرسول طاعة مستقلة بعد طاعة الله، كما أمر بالرد عند التنازع إلى الرسول بعد الرد إلى الله. ولا شك أن المراد بذلك الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يشير إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة ليست فيما جاء به القرآن فقط، بل نطيعه في كل ما قاله حتى ولو كان زائدا على القرآن. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن هذا الإيتاء يشمل إيتاء المال وإيتاء العلم وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعاد الفعل أطيعوا، إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه.
يدلها على هذا إعادة الفعل أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة. إنما في أولي الأمر قال إيه؟ وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليس طاعتهم مستقلة إنما طاعتهم تابعة، أي أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا وأطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. نعم.
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم طاعة الرسول إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف، وقال في ولاة الأمور: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار:
لا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص، إنما الأمر العام لا نخرج، إنما في الأمر الخاص نعم لا تطيع في المعصية، لكن تنزع اليد من الطاعة لا، العامة لا. كما جاء في حديث البراء بن مالك قال: ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها: إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وهلاكها من غير تثبت ولا تبين، هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا؟ فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله؟
يقول: مع أنهم إنما كانوا يدخلون طاعة لأميرهم، لأن النبي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني. فلما الأمير أوقد نارا وقال ادخلوها، قال النبي أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. طب ليه؟ يقول ابن القيم مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظن أن ذلك واجب عليه، يعني ممكن يكون في تأول. ولكن اسمع بقى، لأن هذا جواب عن إشكال. طب لو دخلوها ما خرجوا منها، طبعا ده من باب الوعيد، لكن الإشكال أنهم تأولوا، هتأولوا أنهم يدخلوا النار طاعة للأمير، وأخذوا بالعموم من أطاع أمير الأمير فقد أطاعني. إيه العلة في هذا الوعيد؟ قال ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعتي من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وهلاكها من غير تثبت ولا تبين، هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا؟ فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به ورسوله ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين؟ يبقى السبب هنا يكون يا إخوان، أنت عندك يقين، عندك يقين وتثبت أن الأمير يطاع في هذا؟ ما وجدت في نفسك شيئا؟ كيف تتبع الأمير في إلقاء يديك إلى التهلكة؟ كيف هذا؟ هل هذا أمر بمعروف أو أمر بمعصية حتى يطاع في ذلك الأمير؟ ما أحدث عندك توقفا؟ فكان ينبغي أن تتوقف، كان ينبغي أن تسأل أولا، كان ينبغي أن تسأل. فلهذا لو أنهم تبعوا الأمير في ذلك لكانوا مقصرين في الاجتهاد، والمقصر في الاجتهاد غير معذور، غير معذور. نعم.
وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة. ويقول جل شأنه آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالحكمة السنة. ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما يأمرنا ربنا أن نتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة كأنه يأمرنا أن نتبع سيرته كلها وأن نعرف أقواله وأعماله وأخلاقه وهديه كله. ولا شك أن هذا التأسي والاقتداء به لا يمكن إلا إذا عرفنا كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال. ويقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين سبحانه أن الغاية من إنزال الكتاب هو تبيينه للناس، ولا يكون ذلك التبيين إلا بالسنة. ومن زعم أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة فليقل لنا كيف عرف أن صلاة الفجر ركعتان.
نعم، تجد هذا في القرآن. القرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الخمس أوقات، جمعت الخمس أوقات. طيب يلا صلي بالآية، يلا صلي بالآية، عرفنا كيف تصلي بالآية. ها، هل يمكن أن تصلي بغير السنة؟ مستحيل. فكيف تقول أستغني عن السنة؟ نعم.
وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات، وأن كل ركعة لها ركوع واحد ولها سجودان، إلى غير ذلك من كيفية الصلاة. فكيفيات الصلاة كثيرة، ليس في القرآن شيء منها أبدا، وإنما كل ذلك بينته السنة. وكيف عرف أن صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة بخلاف صلاة الليل، وأنه يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ولبس الخفين والتطيب نحو ذلك، وأن الطواف سبعة أشواط، وأنه يجب الوقوف بعرفة جزءا من الليل، وأن ذكر الله في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هو رمي الجمار، وإلى غير ذلك. ولذلك قال الشافعي في الأم جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.
يا سلام يا سلام، كلمة جميلة، كلمة رائعة. يا الله، إيه اللي قال دي يا أخواني؟ يا سلام، ده احنا بنتمزج. يقول الشافعي جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة، بيان، تفسير، إيضاح. وجميع السنة شرح للقرآن، والقرآن مراد الله سبحانه وتعالى الذي تعبد الناس به. يبقى شرح الأئمة وما تقوله الأئمة شرح للسنة. معنى ذلك أننا لا يمكن أن نفهم السنة إلا بشرح الأئمة. يبقى احنا عايزين حبل نربطه بين عمودين، عمود بينتهي بالقرآن وعمود بينتهي به بالأئمة، ونمر على السنة ما بينه. يبقى اربط من هنا من جهة الأئمة إب، يبقى عندنا القرآن هنا هنفهمه بإيه؟ فهم السنة هنا. طب السنة هنفهمها بإيه؟ بشرح الأئمة اللي هو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة. وهذا معنى قول النبي: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يبقى لازم شرح الأئمة، شرح الأئمة. ولهذا احنا بنقول للإخوان المفسدين: من أئمتكم؟ نقول التبلغين: من أئمتكم؟ نقول الدواعش: من أئمتكم؟ نتحداكم لو رفعتم فهما عندكم، فهما عندهم تختصون به، إلى ابن عباس أو ابن مسعود أو مجاهد أو أي أحد من الأئمة. لا يمكن. الكاشف الجلي بينك وبين أهل البدع أن لك كبير، أن لك كبيرا ترجع إليه، فهم السلف. لا يمكن تجد عند الرافض قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال فلان، أبدا. حتى ما قالوا قال علي، قال جعفر الصادق، كذب نسبوه إلى علي وجعفر الصادق، وإنما جعفرهم الكاذب، ما هم جعفر الصادق، بريء منهم جعفر الصادق، إنما جعفرهم هم، جعفرهم كاذب ما هو صادق. نعم.
وروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان كما في الميزان: لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن.
وقد روي عن مشايخنا يسنون على أبي حنيفة، وأئمتنا يسنون على أبو حنيفة، وابن تيمية يسنون على أبو حنيفة، وابن القيم يسنون على أبو حنيفة، والأمة تسنون على أبو حنيفة، وابن عبد البر يسنون على أبو حنيفة، فلا تسمع لحدادي. أو ده الحدادي بقى اللي بجد، حداد اللي يطعن في أبي حنيفة يطعن، بل بيكفروه، كفروا أبي حنيفة، ويعتمدون على روايات وضعها عبد الله بن محمد في كتاب السنة، وهي روايات صحيحة وكل شيء، لكن هذه كانت أحكام للسلف والعلماء في أبي حنيفة في أطوار مر بها. فإن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد مر بأطوار قيل فيها هذه الكلمات فنقلت، واتفق العلماء على أن أبي حنيفة قد رجع عن ذلك كله إلا ما تعلق بقضية الإيمان فقط، وهو رحمه الله اضطهد فيها فأخطأ، فلا نتبعه في هذا. شأن أي إمام يزل زلة. وأبو حنيفة ما يرى ترك العمل، أبو حنيفة يرى وجوب العمل، أبو حنيفة له يعني كلام في المكثرات من جهة العمل قوية جدا. فقط أبو حنيفة لا يدخل العمل في المسمى، مسمى الإيمان، يرى أن الإيمان هذا يتم بلا عمل يكون مؤمنا عند الله عز وجل، لكن العمل واجب، وترك العمل آثم، من يترك بل شيئا من الأعمال آثم. نعم.
وقد روي عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ وإن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. وقال الأوزعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، قال: ما أجسر على هذا، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب.
نعم.
وقد روى أن ابن
مسعود، ما قاله ابن عبد البر أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. نعم.
وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فجاءتهم امرأة من بني أسد فقالت له: بلغني أنك قلت كيت وكيد. قالت: هذا شيء
وجد. أنت بتقول ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة وكذا وكذا؟ نعم.
قالت: هذا شيء وجدت في كتاب الله؟ قال: نعم. فذهبت وفتشت في المصحف.
قالت: هذا في كتاب الله؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، ده في كتاب الله؟ قال: ايوه نعم. قال: فذهبت فتشت في المصحف فلم تجد شيئا، مفيش آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. ثم جاءت فقالت: لقد قرأت ما بين الدفتين ولم أجده، ما في آية، كيف تقول في كتاب الله؟ قال لها: إن كنت قرأتي فقد وجدتيه، إن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألا تفعل ذلك امرأتك؟ امرأتك، امرأتك ماذا بعد ذلك؟ قال اذهبي فانظري، روحي شوفي كده. فدخلت فجاءت، قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو فعلت ذلك ما جمعتنا، يعني ما كانت زوجة لي أبدا، زوجتي نامصة أو متنمصة وشبه أو مستوشمة، لا والله لو فعلت هذا. ولهذا جاء أيضا ابن مسعود دخل بيته يوما فوجد خيطا في عنق زوجته، خيط كده عمل خيط، فنزعه وقال ما هذا؟ فذكرت أن هذا إنما فعلته على ما كانت تفعل في الجاهلية وكذا وكذا. فقال إن آلا عبد الله لأغنياء عن الشرك. فكان ابن مسعود إماما يا أخوان. ولهذا شوف أبو موسى لما وجد قوما يذكرون الله زي بتوع التبليغ كده، جيب لك البطانيات ويحط الايه في المسجد واخد بالك، ويقعد بقى يطلع لك بيان والنصرة وبتاع ويجيب الناس إلى آخره، ثم على بدع وضلالات لازم البيان ولازم. فذهب أبو موسى قبل الفجر، قبل صلاة الغداء كما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى، فوجد طلابا على باب ابن مسعود قبل الفجر، وجد طلابا. قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا لم يخرج بعد. فلما خرج اكتنف وسأل الحديث. فابن مسعود كان إماما ومرجعا للصحابة. ولهذا أبو موسى لما أجاب في مسألة المراس قال واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. وجاء أيضا أن طلبته جاءوا له يوما بعد الفجر فنادوا عليه فخرج، فقالوا حسبناك نمت، حسبناك نمت ابن مسعود. قال ما كان لآلي ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة، أنا أنام بعد الفجر؟ أنا أبدا، بيتي ما ينام بعد الفجر، بيتي يذكر، بيتي يطيع الله، بيتي يقول أذكار، بيتي وهكذا. نعم.
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين وأئمة الدين المعتبرون الذين يعتد بأقوالهم في الدين، لا يرون لأحد غنى عن السنة المطهرة، ولا يرجعون في شيء من أقوالهم إلا إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة. ولم يقل أحد منهم أبدا حسبنا كتاب الله، ولا أقر لأحد باجتهاد في الدين إلا إذا كان حافظا للسنن عالما بالآثار والمرويات.
الله أكبر. نعم.
قال شرف أصحاب الحديث. وأما عن شرف أصحاب الحديث ومنزلتهم بين العلماء فحسبنا أن نذكر بعض ما ورد في ذلك من أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة.
جماعات طوائف، اوعوا تسمعوا لمن يقول في فرق بين الفرقة والجماعة، الجماعة الخلاف بين الجماعات خلاف في الأساليب الدعوة، إنما الفرق في الأصول. لا يا أخواني، ما في فرق بين جماعة وفرقة وطائفة وحزب، الأربعة بمعنى واحد. ولهذا الطائفة المنصورة موصوفة بالأربعة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، طائف كلهم في النار إلا واحدة، ستفترق على 73 كلهم في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، فهي فرقة وهي جماعة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون خارج عن السنة، سميه طائفة، سميه جماعة، سميه حزب، سميه كذا. نعم. ولا تسمعوا أيضا لمن يقول الأحزاب إذا كانت في الدين حرام وإذا كانت في السياسة مش حرام، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. التفرق تفرق، التفرق فتنة، التفرق دعوة الجاهلية. هو لما قال الصحابي يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار كان في خلاف في الدين، لما قال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم وقال دعوها فإنها منتنة، كان إيه الخلاف الديني اللي بينهم؟ فلا تسمعوا لهذا. نعم. حتى قال بعضهم على شاشة التلفاز أتحدى أحدا يأتي بدليل على تحريم الأحزاب. شوف تخيل، بيتحدى أن واحد يجيب دليل على تحريم الحزبية. هذا فين ده؟ هتتكلم منين هذا؟ هذا يفهم شيئا في الكتاب والسنة؟ إن الذين، أنا عارف هتقولوا كده، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا، يقولك شوف فرقوا دينهم، ده في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، ولا ده في المشركين. وستفترق أمتي لك، ده في الدين هو سيقول ذلك ظنا منهم لما أسسوا هذه القاعدة أن التفرق في الدنيا غير منبوذ، إنما في الدين هو لمنبوذ وينتج الفرق والجماعات والطوائف. نعم.
قال: وهي الجماعة. قال أحمد بن حنبل: وإن لم يكن هؤلاء أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال الحديث الثالث قوله صلى
الله الحديث اللي هم في مقابل أصحاب الرأي. نعم.
قال الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك: هم أصحاب الحديث، فهم الذين حافظوا ولم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السنن والآثار ولم يزيدوا من عند أنفسهم شيئا.
الله أكبر، الله أكبر. حافظوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، تبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق، واتبعوا السنن والآثار، فما عرفنا حقا من باطل ولا سنة من بدعة ولا توحيدا من شرك ولا ظلمة من نور ولا حقا من باطل إلا بالسنن والآثار. السنن والآثار ألفاظ حصرية على أهل الحق، السنة، السنن، الآثار، كل هذا إنما هو حصر على أهل الحق. لكن تجد واحد إخوانه لك السنن والآثار أبدا، تبليغ لك السنن والآثار أبدا. نعم. وإن قال التبليغ السنة من أصول من الستة السنة، لكن هي سنة إلياس. نعم.
يقول ابن أبي حاتم: سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فقالهم أهل العلم وأصحاب الآثار. قال الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الحديث الخامس قال علي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم خلفائي. قال علي: قلنا يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وأما عن بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة فقد رويت في ذلك آثار كثيرة، نكتفي بذكر طرف منها. قال مطر الوراق في قوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم. قال: المراد من الآثارة من العلم هو إسناد الحديث. قال مالك في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي عن فلان ذكر له.
عارف المعنى الأول؟ وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لرفعة في القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك يعني رفعة، رفعة لك ولقومك. طيب، هو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي عن فلان. نعم.
قال أبو بكر محمد بن أحمد الخطيب البغدادي،
يعني أن هذا عزة. نعم.
بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطيها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد في الحديث، والأنساب أنها تحافظ على أنسابها فلم تختلط فيها الأنساب كما اختلطت في الأمم الأخرى، والإعراب يعني البيان في الكلام. قال محمد بن حاتم المظفر: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، إنما يؤخذ الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخباره إلى آخر السند، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لما فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجه وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والذلل، ويضبطوا حروفه ويعدوها عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستودع الله شكر هذه النعمة، ونسأله التثبت والتوفيق لما يقرب إليه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. فليس أحد من أهل الحديث
يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. وهذا علي بن عبد الله المديني، وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف واحد في تقوية أبيه عبد الله، بل كان إذا روى عنه يقول: حدثني أبي وكان ضعيفا. قال عبد الله بن مبارك:
الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يريد أن يرتقي السطح بلا سلم.
هل يستطيع هذا؟ نعم.
وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ قال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد.
الله أكبر، الله أكبر، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، وبالجملة فأصحاب الأحاديث هم ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أمناء على دينه وحفاظ سنة نبيه ما عملوا وعلم. يقول أحمد: ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. ويقول: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس، والحق لا يكون دائما إلا في جانب أصحاب الحديث. يقول الخليفات، طبعا أصحاب الحديث بالصفة العام بالمعنى العام يا أخواني، هم حفظة الآثار وهم فهمة الآثار فهما صحيحا. يقول الخليفة العباسي: هارون الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفرة فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة والإخوان، أصد في المعتزلة، وطلبت الكذبة فوجدته عند الرافضة والرسلانية، أصد الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا، لا أنت أستاذه. قال: أتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. نسأل الله أن يغفر له. وكان سفيان الثوري يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. ولهذا بعض العلماء يفسر حديث النبي: نظر الله امرأ سمع مقالتي في الحديث. يقول: هؤلاء لهم النظارة في الدنيا والآخرة، تجدهم في الغالب أغنياء مشهورين معروفين. يخبرني بعض الإخوة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على يعني شدة تحريه، ونحسبه والله تعالى حسيب، وأنه كان من الصديقين المخلصين الذين لم يلتفتوا إلى دينار ولا درهم في مصنف صنفها، ومع ذلك من فضل الله عز وجل كانت كتبه تساوي الملايين. أحد الإخوة يقول: أعطاه صاحب مكتبة شيكا مرة وقال: اكتب ما شئت من مبلغ. فأبى الله عز وجل، يأبى الله إلا أن يعز أهل الحديث وأن ينظر وجوههم. نعم أستاذ من؟ أي نعم. وكان الخلفاء يجعلون في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث لكي لا يشغلهم السعي على رزق عن سماع الحديث وتحمله. وديننا الإسلامي ليس دين كلام ورأي، وإنما هو دين آثار، فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيلة. وكان يقاس فضل الرجل وشرفه بقدر ما يحمله من الأحاديث. وكان سفيان الثوري إذا رأى شيخا لم يكتب الحديث يقول له: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وكان السلف رحمه الله يرون الاشتغال بالحديث أفضل من عبادات التطوع. يقول سفيان الثوري: نعم،
ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله.
هذا الضابط. نعم.
وكان وكيعا يقول لأصحابه: لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح والصلاة، يقصد صلاة النافلة، ما حدثتكم. بل كانوا يرون طلب الحديث وآداءه بمنزلة الصلاة. فقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على موسى بن يسار وهو يحدث، فقال له ابن عمر: إذا فرغت من حديثك فسلم فإنك في الصلاة. وقال وقيل لأحمد بن حنبل: أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ فقال أحمد: لا، بل يكتب الحديث. ويقول أبو بكر الخطيب البغدادي: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل اندراس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم آثار كثيرة في الحث على حفظ الحديث ونشره ومذاكرته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يذهب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكروا هذا الحديث لا يفلت منكم، فإنه ليس منزلة القرآن، إن القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم. ولا يقولن أحدكم: حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس وحدث اليوم وحدث غدا.
الله أكبر.
وقال أبو سعيد الخدري: حدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. ولم يكن شيء أحب إليهم من رواية الحديث، حتى كان بعضهم يغتم غما شديدا إذا تأخر عليه طلابه، حتى كان سفيان الثوري يقول: لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم.
لو لم يأتوني الطلاب يسمعون لأتيتهم في بيوتهم، حتى يبقى حفظه دائما ويبقى نشره للحديث موصولا. وكان معمر يقول ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث حين لا يجد من يسمعه. طيب الأذان ولا
أكرون بها فإني أوجه إليهم التساؤلات الآتية. أولا لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أهي الغيرة على الحديث كما تزعمون؟
كما تزعمون أننا نريد تنقيح السنة لا رد السنة، كما يقول هؤلاء الذين يخرجون الآن على شاشات التلفاز يقولون نحن لا ننكر السنة، نحن لا نرد السنة، إنما نريد تنقيح السنة. تنقيح السنة على أي منهج؟ ومن الذي ينقح السنة؟ إما الجهابذة. أنت تعرف تتوضأ؟ تعال قل لنا السنة في الوضوء، تعال صل لنا على وفق السنة، صل كما صلى رسول الله. نعم.
فالغيرة لا توجب الإنكار والجحود، ولكنها توجب تنقية الأحاديث مما دخلها من الزغ والتحريف، وهذا ما قام به السلف رحمهم الله، فإنهم لم يتركوا حديثا منها إلا عرفوا طرقه كلها ورجال إسناده وحالهم من حيث العدالة أو الجرح، ووضعوه في موضعه اللائق من صحة أو حسن أو ضعف. أم هي الغيرة على القرآن بسبب مزاحمة الحديث له؟ فهذه غيرة لا معنى لها، ولم يقل أحد أن السنة منافسة ومزاحمة للقرآن أبدا، لأن القرآن عند جميع المسلمين في مكان لا ينافس ولا يزاحم، والحديث إنما يطلب من أجل معرفة معاني القرآن وبيان أحكام القرآن، فكيف ينافس الحديث القرآن؟ أم هي الرغبة في إصلاح الدين؟ فهل يعتقد هؤلاء أنهم أحسن خلقا وأقوى مدينا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والصلاح الذين ذخرت بهم وبأعمالهم الكتب والتراجم والذين بنوا لنا هذا الصرح المجيد من العلم والمعرفة؟ أظن بل أعتقد أن من يفكر مثل هذا التفكير لابد أن يكون مدخولا في عقله، فإن حرص السلف رحمهم الله على نقاء الدين وسلامته من كل دخيل وذبهم عن بيضته وحماه أمر قد أذهش أعداء الإسلام أنفسهم واستولى على إعجابهم، وهو أمر لا يمكن لأحد بعدهم أن يعقب عليه بزيادة أو بنقص أو استدراك بوهم أو بخطأ، فهم كفون المؤنة في هذا السبيل والحمد لله رب العالمين. ثانيا لماذا تختارون كبار المحدثين هدفا لحملاتكم المصعورة وموضعا لطعناتكم ومصاعبكم؟
هذه أسئلة مهمة. لماذا تختارون كبار المحدثين؟ لماذا البخاري؟ لماذا من قبله أبو هريرة؟ لماذا أبو هريرة؟ لماذا؟ أما كان جديرا بكم أن تثنوا عليه وتحمدوا له صنيعة؟ ترك الدنيا وعزف عنها وأقبل على رسول الله فسمع حديثه بشبع بطنه حتى أنه يقول لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون ووالله ما بي إلا الجوع. لكن لماذا الطعن؟ لماذا الطعن في البخاري؟ لماذا الطعن في أئمة الإسلام؟ لماذا الطعن في الألباني الآن؟ لماذا كل هذا يا إخوان؟ نعم.
فأحدهم يكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه يعلم شهرته في رواية الحديث، وآخر يختص بالبخاري بنقده وتهجمه لأنه يعلم أنه أمير المؤمنين في الحديث. فهل تظنون أيها البلهاء الحمقى أنكم إن استطعتم أن تنالوا من هذه الرؤوس الكبيرة أن يتم لكم ما أردتم من طمس معالم السنة وإطفاء نورها فبئس ما تظنون؟
كنال الروافض من أبي بكر وعمر، كنال الخوارج من علي رضي الله عنه، ولكن يبقى هؤلاء لأن الله أعلى ذكرهم وهو الذي يتولى الدفاع عنهم. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم.
فبئس ما تظنون وقبح ما تتخيلون. إن السنة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه المؤامرات الدنيئة، ولا يضيرها تشغيبكم على الكبار من حملتها، والله عز وجل قد برأهم مما تتهمونهم به. ثبت بالإحصاء الدقيق أن معظم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من الأحاديث الصحيحة قد وافقه عليها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه عن غيره من الصحابة إلا ب300 حديث فقط، وهو عدد يسير لا يقتضي التشنيع. وأما البخاري رحمه الله فهو الصخرة التي لا يستطيع نطحها أحد إلا وتكسرت قرونه، فقد عقد له لواء الإمارة على الحديث وأهله بجدارة واستحقاق بعد امتحانات قياسية واختبارات عنيفة.
نعم.
مكانة الإمام البخاري بين العلماء والمحدثين. روي عن أبي أحمد ابن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخي بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب
نعم
الحديث.
قصة الاختبار. نعم. وروي عن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلم فاطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. وقال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغلطوا محمد الحسين فادخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطات. فضيلة البخاري معروفة وعظيمة. يقول أحمد ابن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وعن أبي حامد الأعمش الحافظ قال كنا يوما عند محمد بن إسماعيل البخاري بن نيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر. طبعا ده بيبقى سياق مسلم، البخاري ما خرج لأبي الزبير عن جابر. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة الحديث بطوله. فقال البخاري حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان ابن بلال قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن عبيد الله فذكر الحديث بتمامه. قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سليمان بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال له مسلم في الدنيا أحسن من هذا الحديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سليمان بن صالح تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا؟ فقال محمد بن إسماعيل إلا أنه معلول. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد. أخبرني به فقال أستر ما ستر الله هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن محمد عن جريج فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال أكتب إن كان ولابد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس. فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وهكذا روى الحاكم وهذه القصة في تاريخ نيسابور. وعن أبي حامد الأعمش قال سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ومن فضائل الجامع الصحيح البخاري يقول البخاري ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعن البخاري قال صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وعن البخاري قال صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وقال الخطيب وساق بسنده عن الفرابري يقول سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه فكان النبي إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو جعفر العقيلي لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المدين وأحمد بن حنبل وأحمد بن معين وغيرهم فاستحسنوا وشهد له بالصحة إلا 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحته. وقال الحاكم أبو أحمد رحمه الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. يبقى سراق دول ولا يا إخوان؟ يعني الأصول. ومن العجيب
ومن العجيب أن هؤلاء الطاعنين يظهرون في مظهر المجل للسنة المشفق عليها من أن تنالها يد التحريف والتبديل ويظهرون بمظهر المشفق على القرآن أن تطغى عليه السنة التي تعارض في زعمهم مفهومه ومعناه كل ذلك ليخدعوا أصحاب العقول الضعيفة عن هدفهم الأصيل وهو القضاء على السنة فيسهل عليهم بعد ذلك القضاء على الإسلام كله. ومن الغريب أن الذين يتعرضون لسادة الأمة بالطعن والتجريح لا يعرفون في اللغة العربية أبسط المبادئ فربما نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول. انظر إلى أحدهم يقول في أول صفحة من كتابه حتى يعلمون ما فيه من دين وتدين وفي موضع آخر يقول ويتعين عليهم أن يعودون إلى القرآن الكريم ثم يقول إن مثل هذه السنة العملية المتواترة هي التي يجب أن تكون محل العناية والاهتمام وأما السنة القولية فلا اعتداد بها ولا وزن لها. ثم يقول وأهم ما يطلب من المؤمنين هو رفض الأحاديث التي تخالف القرآن الكريم في نصه أو في معانيه. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن وهذه جزئية أثروها وتكلموا فيها وسألوا عنها فذلك كان خشية التباس الحديث بالقرآن. ثم اسمع له في جهله بأسماء الصحابة حيث يقول في الصفحة 17 عن أبي سعيد الخدري مرفوعة لا تكتبوا عني غير القرآن. ثم يقول في الصفحة 18 الأئمة الثلاثة يخالفوا لماذا هنا نصبت الأئمة الثلاثة يخالفوا لماذا هنا نصبت
يعني هو يريد الضم في تعتراء عن أبي سعيد الخدري هو يعني هو يفعلها هو
لا الأئمة نعم. الثلاثة
نعم ثم
يخالفون
لأن يقول الصواب هو أبي سعيد الخدري ففين الصواب ليه
لا يا شيخ المقصود
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تسمعني في القرآن لا أنا أقصد أبي سعيد لأن هو هنا يقول في الحاشية والصواب هو أبي سعيد ليه أبي سعيد يقول أبي سعيد هو يقول عن أبي سعيد فلعل الخطأ في الخدري أنه قرأ الخدري ولا إيه
لا يا شيخ
لا تكتبوا عن نعم الله
ما بعدها يبين يا شيخ ما بعدها يبين
إيه لا ده خطأ بعد كده أنا أقصد هو هنا قال في الحاشية والصواب هو أبي سعيد الخدري يبقى هو لعله قصد الضمة في التشكيل نعم. ثم يقول في صفحة 13 الأئمة الثلاثة يخالفوا فهو مرة يزيد النون في غير موضعها ويحذف النون في موضعها يمكن أحول نعم
هنا فهو يثبت النون مع وجود ناصب وجازم وهنا يحذف النون ولا يوجد ناصب ولا جازم
طيب أما ما يتوهمه هؤلاء الطاعنون
وأما ما يتوهمه هؤلاء الطاعنون من تعارض بين القرآن والسنة فلا وجود له إلا في عقولهم المريضة ثم يتحدث عن مكان القرآن من السنة فيورد الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم يقول ومن هنا تصبح السنة راجعة إلى القرآن الكريم وتكون هي التفصيل لمجمله والبيان المبسط لمختصره وهذا عين ما قلناه ولكن ليس كل السنة كذلك بل منها ما يثبت به أحكام زائدة على ما جاء به القرآن الكريم وما دام كل منهما وحيا من عند الله فيثبت الحكم بالقرآن أو بالسنة سواء بسواء ثم يورد كلام بعض الأئمة مما يفهم منه رجوع السنة إلى الكتاب ثم يقول والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية أما أن العمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى هذا مما لا شك فيه وأما تخصيص السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية فهذا تخصيص لا موجب له ولا دليل عليه بل السنة كلها قولية كانت أو عملية متواترة أو أحادة فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن متى كانت صحيحة من حيث الإسناد ثم يذكر دليلا على وجود الدس في الحديث فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه باللجوء إلى الطبيب وفي إثبات ذلك تكذيب لحديث الحبة السوداء الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام فأي تعارض ومنافاة بين إخباره عن الحبة السوداء بأنها شفاء وبين حديث التطبب على إنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالتداوي بالحبة السوداء رجاء الشفاء من الأمراض إلا السام
هذا جاهل سبحان الله يعني يقول خلاص يبقى الحبة السوداء شفاء من كل داء يبقى لا نستعمل غير الحبة هكذا فهمه فقول هذا يتعارض مع حديث تداوى عباد الله نعم
وأما اختلاف البخاري ومسلم في رواية
ومعلوم أنه لا خلاف بين هذا الحديث وذاك الحديث فإن الحبة من الدواء الذي أمر به النبي تداوى عباد الله والحبة من الدواء لكن غير الحبة ورد الاستشفاء بالعسل والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى بغير الحبة بغير العسل بما يناسب المرض الذي كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما أصابته الحمى أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إن الله ولما جرح النبي وسال الدم منه جاءت فاطمة فحرقت حصيرا ثم جعلته في جرحه صلى الله عليه وسلم يبقى الدواء المناسب نعم واستعمل الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك المشكلة يا إخواني هؤلاء الجهال لهم من يسمع ولا يسمع هؤلاء إلا جهال مثلهم نعم
وأما اختلاف البخاري ومسلم في رواية حديث بني قريظة اختلاف لا يضر وقد رجح الجمهور رواية البخاري ورواية صلاة الظهر فهو وهم ورواية صلاة الظهر فهو وهم من أحد الرواة وأما قصة تعبير النخل فاختلاف الرواية فيها واختلاف تعبير فقط وأما المعنى فهو واحد في سائر الروايات وأما اختلاف الروايات في البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع إلى تعدد الطرق ففي كل طريق يروي بألفاظ غير ما يروي به في الطرق الأخرى ولكن الاختلاف بينها هين ويسير يسير ولا ضرر فيه.
وبعدين الأمة قبلت حديث البخاري ومسلم بالقبول، طبقوا على قبول حديث الصحيح. نعم.
وما الاختلاف بين أبي
ويترك قبول الأمة وينظر إلى هؤلاء الذين لا يوجد لهم انتقاد واحد يقوم على قواعد العلم وأصوله. نعم.
وما الاختلاف بين أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما عنها في بعض الأحاديث كحديث إن يكن شؤم ففي ثلاث الدار والمرأة والفرس فإن الحق فيها مع أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه روى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خالفت عائشة عمر في حديث القليب وهي لم ترى وما سمعت، وعمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
بعضهم أحفظ من بعض. تقول عائشة رضي الله عنها لما حدث ابن عمر رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، يقول ابن عمر هكذا. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فممكن يا النبي ابن عباس قال تزوج الحديث عن البخاري تزوج النبي ميمونة ومحرم، وقد أخبرت ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، وأخبر أبو رافع الواسطة بين النبي وبين ميمونة أنه تزوجها وهي حلال. نعم.
وعمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل القليب يا فلان ويا فلان ويا فلان إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون. وعائشة رضي الله عنها شكت في الحديث وأنكرته
شكت
في الحديث وأنكرته وأنكرت الحديث، مع أن عمر رضي الله عنه هو من روى الحديث وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمثبت مقدم على النفي. نعم.
وكان الحق مع عمر رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم. هذه رسالة طيبة ومباركة، وجزى الله خيرا هذا الإمام في زمانه الشيخ هراس رحمه الله تعالى، الذي ما عرفته الأمة عن طريق هؤلاء السلفيين، زعموا أنهم سلفيون وما عرفوا الأمة أمثال هؤلاء، إنما عرفوا الأمة سيد قطب وحسن البنا وعبد الحميد كشك وغير هؤلاء، وما عرفوا الأمة أمثال هؤلاء الأذذاذ.